Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala sallallahu aleyhi ve sahbihi ve nefesine. Amma ba'd, fekullahu tebaraka teala fi suret el-Furqan ve el-Ulu ve şeytanir racim. Ve huve allazi ceale el-leyle ve'n-nehâre hilfeten limen arada en yezekkera ev arada şükura. Allah subhanahu teala yezkur el-leyle ve'n-nehâre kesîran fi kitâbihi. في هذه المرة يبين سبحانه وتعالى أن الليل والنهار يخلف بعضها بعضا خلفة، أي يخلف أحدهما الآخر على الدوام، يذهب هذا ويأتي هذا وهكذا مع الاختلاف بينهما، هذا نور وهذا ظلام وهذا حر وهذا بارد وإلى آخره من اختلافات. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يخلق ويقدر جل وعلا. لمن أراد أن يتذكر، يتذكر ماذا؟ يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأنه قادر على البعث، وأنه مستحق العبادة، وأنه هو العظيم والكريم والرحيم إلى آخر أسماء وصفاته تبارك وتعالى. الإنسان إذا نظر في مخلوقات الله استدل بها على عظمة الله كمال قدرته ورحمته بعباده جل وعلا. وأيضا من معاني التذكر من فاته شيء من عمل الليل أدركه أو تداركه بالنهار وكذلك العكس. وجاء في هذا الحديث رواه مسلم حديث عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من فاته حزبه من الليل أو شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. إن كان قراءة فالأمر ظاهر، وإن كان المراد بالحزب الصلاة هذا هو اللي يعني الظاهر. إذا أطلق الحزب بالليل يراد به ما يقرأ في صلاة الليل لأنه منسوب إلى الليل، والليل يعني يشرع فيها الصلاة، فإذا فاته بالليل قضاه بالنهار. لكن بعد صلاة الفجر هذا نفط عام يتخصصه الأحاديث المعروفة في أوقات النهي، أنه يكون بعد صلاة الفجر يعني بعد ارتفاع الشمس، يعني ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس أي الارتفاع وقتنا كما معروف، فلا إشكال نقول هذا عام وهذا خاص، فلا تعارض بين العام والخاص. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا، تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. إذا فاته حزبه من الليل قضاه بالنهار عليه الصلاة والسلام. كان يصلي 11 بالليل، فإذا أصبح شفعها صلى 12، لأن الوتر يكون بالليل، الوتر إذا فات يقضى شفعا يزيد ركعة ولا يقضى وترا بالنهار. فينبغي الإنسان أن يتدارك، الإنسان تعود صوم الاثنين والخميس مثلا، فات صيام الاثنين إما نسيانا أو شغلا أو أي سبب يمكن يعوضه يوم الثلاثاء ما في مانع، أو الأربعاء ما في مانع يتدارك ولو فات فضل الاثنين. لكن إذا كان لعذر وقضاه الله سبحانه وتعالى كمل له الأجر، أنه فاته لعذر يعني فضيلة الاثنين فاتت فيعوضه بيوم آخر، صحيح أن اثنين أفضل لكن العذر يجبر، نسيان عذر، الشغل عذر. ودليل هذا أن رجل من الصحابة دعا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، فتنحى رجل لما قدم الطعام، تنحى رجل فقال إني صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاكم قد تكلف لكم فأفطر وصم يوما مكانه، يعني اجمع من الخيرين، أفطر هذا اليوم وأجب دعوة أخيك، أدخل عليه السرور بالأكل من طعامه، لكن ما يفوت هذا اليوم، وصم يوما مكانه. ولما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر. ينبغي الإنسان أن يربي نفسه على قضاء الأوراد التي تفوت. والقضاء في فائدتان، الفائدة الأولى تدارك الفضل والأجر، والفائدة الثانية تربوية، لأن النفس إذا عرفت أنه ستقضى هذه الفضيلة أو هذا العمل فإنه سيحرص عليه مستقبلا. لأنه يقولها يعني ما في فكه كما يقولون بالعامية، يعني لازم أدي هذا العمل. يعني وش الفائدة؟ أتركه الآن يتراكم عليه. واحد يقرأ كل يوم جزئين من القرآن، يوم ليوم يشغل، حصل له ظرف ما قرأ شيئا، من الغد كم يقرأ؟ يقرأ أربعة أو ثلاثة، ثلاثة يتدارك. فالنفس إذا عرفت أنه مدام تركه اثنين بالأمس بيقرأه غدا أربعة، وش يصير بعدين؟ يحرص على أنه ما يتركه لأنه يتراكم عليه، فيكون فيه ثقل. هذا تربية للنفس وتدارك للخير، وله أصل. الآية هذه تدل يعني يفهم منها، وإن كان فيها أقوال، هذا أحد الأقوال أنه يتدارك. والقول الثاني مراد أن يتذكر أو يتذكر عظمة الله، وأنه مستحق العبادة، وأنه قادر على البعث إلى آخر أسمائه وصفاته. فما يمنع أنه هذا مع ذاك، إذا رأى الليل والنهار عرف عظمة الله وأنه على كل شيء قدير وأنه المستحق العبادة. وأيضا لا يمنع القول الثاني أنه يتدارك ما فاته. وفيه حديث عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه قالها أيضا فتية، قال ما فاته من شيء من عمل الليل فليتدركه بالنهار، ومن فاته شيء من عمل النهار فليتدركه بالليل. استدل بهذه الآية، وهو راوي الحديث أيضا. من أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، المراد أن يتذكر أو أراد شكورا، تذكر فيؤدي الواجب، أراد شكورا يؤدي ما زاد على الواجب من التطوعات. وعباد الرحمن أضافه الله سبحانه وتعالى إليه إضافة ماذا؟ شو نسميها؟ إضافة إيش؟ تشريف. لأن الإضافة على أنواع، النوع الأول الإضافة العامة، إضافة ملك، يا عبادي حتى الظلمة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هذه ما فيها تشريف، هذا خبر أن الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. هذه الإضافة إضافة ملك، ما فيها تشريف، خبر أنهم عباد الله. النوع الثاني إضافة تشريف، إذا أضيف على الخصوص، إذا أضيف سواه مثل ناقة الله وبيت الله عباد الرحمن، هذه فيها تشريف لأنه خصهم بالإضافة. فإذا خص الشيء سواء بالشخص أو بالوصف فهذا تشريف، وأنه لما قام عبد الله يدعوه تشريف، لأنه خاص أضاف شخص واحد ومحمد عليه الصلاة والسلام، هنا أضاف جمع لكنه بالوصف وعباد الرحمن، ففيها تشريف لهؤلاء، صلى الله يجعلنا منهم. وفيه إضافة نوع ثالث، إضافة ليس إضافة عبودية إنما إضافة اختصاص، مثل إيش؟ الصفات، سمع الله، بصر الله، يد الله فوق أيديهم وما شابه ذلك، هذه إضافة اختصاص. عباد الرحمن إضافة ملك، هذه إضافة اختصاص. طيب قول من سمع النداء اللهم رب، هذه الدعوة التامة الصادقة، هذه استشكلها بعض العلماء، قال كيف قال رب هذه الدعوة وهذه الدعوة وهي الأذان فيه أسماء الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر، كذا، فيها أسماء الله في التكبير في الشهادتين في التهليل، كيف قال رب هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل؟ نقول من هذا الباب إضافة إيش؟ اختصاص، صاحب رب هذه الدعوة أي صاحب هذه الدعوة. إذا الله عز وجل أضافهم إلى نفسه هذا في تشريف لهم لمن اتصلوا بهذه الصفات، وهي صفات عظيمة. ذكر الله عز وجل جملة من الصفات ينبغي المؤمن أن يتدبر وأن يحرص عليها، الذين يمشون على الأرض هولا. ما معنى هونا؟ هل هو هونا يعني يمشي ببطء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشي سريعا، كأنما ينحدر من صبب، كأنما ينحدر من صبب، كان نازل مكان مرتفع يمشي مسرعا، إذن كيف نفهم هونا؟ هونا يعني يخالف العجلة والطيش. ولذلك قال إذا قيمت الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، السكينة في الحركات والوقار في الهيئات. فإذا وسط بين المتماوت في مشيته وبين المستخف المشي السريعة التي يزول معها الوقار والسكينة، هذه مشية السفهاء وليس مشية عباد الله الصالحين، مثل الجري في الشوارع وكذا، هذه منهي عنها، أو أنها على الأقل ليست من صفات عباد الرحمن، إنما مشية متوسطة ليس بها تماوت إظهار التنسك والزهد وكذا، هذا نوع من الرياء، التصنع للخلق، هذا يبدي في مسكن ويمشي يضاعف وكذا، اللي يشوف يقول ما شاء الله هذا خاشع وهذا كذا وهذا كذا، هذا ما يجوز. عمر رضي الله عنه رأى شخصا يمشي وضربه بالدره، يمشي متماوتا وضربه بالدره، وقال ان الخشوع ليس في التماوت في المشي انما هو في القلب. فاذا وسط بين هذا وهذا، النبي عليه الصلاه والسلام كان يمشي سريعا لكن جبله، وليس يعني انه خارج عن الوقار، لكن هذه طريقه نشاطه وعلو همته إقباله على أمره، ما عنده كسل ولا تماوت، لم يمشي سريعا يقبل على وجهته، لا يكثر الالتفات، اكثر الالتفات أيضا لا ينبغي، يخالف الوقار. فهذا المقصود، شون على الأرض هونا ماشي متوسطا، وأيضا ليس في كبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرح والكبر يمشي متبخترا وتمايل وصعر خده وكذا إظهار الكبر، هذا أيضا منهي عنه. وإذا خاطبهم الجاهلون، الجاهل بدين الله، الجاهل حتى لو كان عنده علم شرعي لكنه عنده سفه في الكلام والأفعال يعد من الجاهلين، ليس العلم والجهل كثرة المعلومات والمحفوظات، قد يكون إنسان عنده علم وحفظ وكذا لكنه يغلط في موقف بكلام أو بتصرف فيكون من الجاهلين في هذا الموقف. فالجاهل هو اللي يتصرف تصرفا يخالف الخلق، خالف الأدب، خالف الشرع، هذا يعتبر من الجاهلين مهما كان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة أن فيك جاهلية، وهو من كبار الصحابة، من هو؟ أبو ذر الزاهد العابد، لكن ليس على الدوام، فيك جاهلية في هذا الموقف، أنه استب مع بلال فقال إيش يا ابن السوداء، يعني فلتت منه، ولا لا يعرف أبو ذر بهذا، أبو ذر كان من العباد في الجاهلية، كان يتعبد، فكيف في الإسلام؟ لكنه فلتت منه. كل إنسان عنده زلل، ليس أحد معصوما، ففلت منك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا أبا ذر عيرته بأمه، فبدأ يذكر السبب، يعني ليس تبريرا للنفس، لا ذكر السبب، قال يا رسول الله من سب الرجال سب أباه وأمه، يعني كان يشير أن بلال سبه رضي الله عن الجميع، وأنه رد عليه، لكن الرد هنا غير يعني زائد، يعني بلال سبه وهو شخصيا، لا يجوز أن يسب أم بلال، الأم ما لها علاقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد عليه قال عيرته بأمه، فعاد الكلام قال يا بذر إن فيك جاهلية. فلا يجوز الإنسان أن يتعدى في الرد، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم، هذا في صحيح مسلم. في السنن قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن أرب الربا ماذا؟ الاستطالة في عرض المسلم. إيش معنى الاستطالة؟ يعني أن يسبك سبه تسبه ثنتين، أو يسبك سب أباه أو أمه، هذه استطالة ربا، أن واحدة بواحدة هذا عدل جائز، يعني فيه جواز عدل وفي فضل وفي ظلم جور، فإذا سبك رديت عليه هذا عدل، قال يا كذا قلت أنت اللي كذا كلمة سيئة هذا عدل مهما كانت الكلمة، هذا عدل. إذا سبيته ثنتين الثانية عليك، أو سببت أباه وأمه هذه تكون عليك، لأن الأب والأم لهم علاقة في هذا السباب. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر أبا ذر حتى لو سبه بلال، فليس عذرا أن يسب أمه. ثم ذكر بوصف أيضا في تحقيق يا ابن السوداء، ليس عارا، السواد والبياض من خلق الله عز وجل، لا فضل لأبيض على أسود ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى. إذا خاطب الجاهلون قالوا سلاما، اختلف العلماء السلام هل مراد السلام السلام عليكم ولا سلاما وصف، أي قولا سالما ليس فيه شيء مشين، يعني ما فيه سب. الأقرب أنه الثاني، وأن سلام أي قولا سالما، لأن المقام مزلة، مقام مزلة قدم. الإنسان إذا سبه أحد في الفطرة غالبا، هذه فطرة الإنسان، أنه يغضب. واحد فجأة قال لك يا كذا كلمة سيئة، أنت لا إراديا سترد، هذه طبيعة في الإنسان، وربما أنك ترد بأكثر، لأنه مثل ما يقولون واحدة بواحدة والبادي أظلم، يعني أنت الآن تغضب لأنه اللي بدأ، هو اللي بدأ، كيف ليش؟ فأنت يعني تفاجأ بهذا السب، فيحملك هذا على الزيادة، هذا في الغالب. فمن سلم فهذا من عباد الرحمن، وقل من يسلم، قل من يسلم من سلمه الله. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ودائما إذا ملك نفسه صار هو العزيز، وذاك اللي تكلم هو اللي يندم، هو اللي غالبا يأتي يعتذر ويحس أنه أخطأ إذا كان في خير. والناس إذا سمعوا الشجار والسباب يلومون من؟ هذا المعتدي، يكرهون يلومونه، وربما يأتي أحد يوبخ وكذا. فالذي يمتلك نفسه هو المنتصر، ليس منتصر يرد والسبب سبتين كذا، لا، المنتصر هو اللي يضبط نفسه ويتكلم كلاما طيبا ويخرج من هذا الامتحان ناجحا. لكنه صعب على النفوس إلا من وفق الله عز وجل. إذن سلام أي سالما، ولو قال سلام عليكم ما شاء ما في مانع يدخل. وله أيضا يعني ربما يستدل بآيات سورة القصص، الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا لا، قال وإذا سمعوا اللغو أي الكلام السيء أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. مش تفهم الكلمة سلام عليكم قولا سالما ولا تسليم؟ السلام الخاص الظاهر أنه تسليم، بس تسليم، يعني واحد بدأ يسبك يا كذا يا كذا كذا، ثبتك الله قلت السلام عليكم ومشيت. مشروعة هذه الكلمة ولا غير مشروعة؟ مشروعة طيبة جدا طيبة، وسلام عليكم ومشيت، ما رديت عليه سلمت ومشيت، هذا غاية ما يكون من ضبط النفس تقوى الله عز وجل. لكن كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. سبحان الله، حظ عظيم. الناس دائما ينظرون إلى أصحاب الأموال، اللي عنده 10 ملايين واللي عنده عمائر طويلة وأموال وكذا، ينظروا ما شاء الله فلان محظوظ، ما شاء الله عنده عقار، عنده الأنظار تتجه له، أن الدنيا محبوبة. لكن واحد يضبط نفسه وما يغلط، وإذا حد غلط عليه يحتوي الموقف ويخرج بسلام، ينتبه للناس غالبا ما حد ينقله، لما يبكي يقول ضعيف، هذا من الحلال مسكين ضعيف، كل اللي يتكلم عليه ولا يقول شيء، فيرون انه ضعيف. وذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان يشيد بهذا، يقول خيرهما الذي يبدا بالسلام، ويقول ما ظلم عبد المظلمه فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. الكلام سهل، احنا قاعدين نتكلم وانتم تسمعون، يقول والله كلام جميل جدا، من أحسن ما يكون آيات وحديث، لكن ما تيجي اختبار لو طلعت مع الباب قالك واحد يا حيوان هنا تهزك بشيء يروح كل العلم اللي عندك راح في لحظة. هذا الاختبار، الإنسان يعني يحاول أنه يتماسك، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. في أحد السلف كان عنده عبد سيء الخلق، فسألوا قال يعني ما أصبرك على هذا العبد، ليش ما تبيعه وتخلص منه؟ إيش قال؟ قال تعلم عليه الحلم. إيه سبحان الله، نفوس كبار تعلم عليه الحلم، لأنه العبد مستضعف. يعني العبد لو غلط على سيده بكلمة يستطيع يرد عليه، يستطيع يضرب على طول، لكن هذا يضبط نفسه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله كم نعفو عن الخادم في اليوم من مرة؟ قال كم؟ 70 مرة. الله أكبر، وين الخادم بيخطئ 70 مرة؟ مستحيل، هذا على سبيل المبالغة. السائل يمكن يتوقع يقول 3، إن 3 بداية الكثرة. قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة. النبي عليه الصلاة والسلام خدمه أنس كم؟ 10 سنين، يعني جبر الكسر 10 سنين ولا مرة قال له أف، لم يقل لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا وكذا. قمة في الخلق. لكن من يأتي مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. لكن سنحاول، ما ييأس، فشل هالمرة يعقد العزم، المرة الثانية حاول، نجح نص نجاح يقول الحمد لله زين، يعني رد شوي لكن تذكر مسك نفسه، المرة الثالثة الرابعة سنة سنتين ما ييأس. من يعني صدق وجاهد الله عز وجل سيأتي. إذا نقول أي محتمل أنه قال سلاما السلام عليكم، ويحتمل أنه قال كلاما طيبا. واحد سب قال يا أخي الله يهديك الله يهديك الله يسامحك الله يوفقك وراح، هذا كلام تسالم طيب، هذا وهذا كله يدخل في عموم الآية. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سبحان الله، شو الربط؟ في ربط ولا مجرد ذكر أعمال فقط؟ مش تفهم منها هذه بعد هذه. أولا ذكر وإذا خاطرهم جاء قالوا سبب، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وش العلاقة؟ في علاقة قوية، أنك إذا صليت الليل ونجيت ربك نزلت عليك السكينة، نزل عليك الإيمان والراحة والسعادة والانشراح، انشراح النفس وطيب النفس هو الذي يحملك على أنك تتحمل أخطاء الآخرين. لكن لو واحد مشوش الذهن وضايق الصدر ومهموم، ما عنده قيام ليل ولا كثرة ذكر، هذا جاهز أصلا، هو بنفسه ضايق، عنده هم وغم، يعني مثل يقول مو بناقص، أي كلمة على طول ينفجر. فلا شك أن قيام الليل مفتاح كل خير، لكن من يوفق له؟ نسأل الله التوفيق. والذين يبيتون، هل المبيت يلزم منه النوم ولا ما يلزم؟ ايش رايكم اذا قال فلان بات، هل يلزم منه النوم ولا ما يلزم؟ ما يلزم، بات يعني ادركه الليل في هذا المكان سواء كان نائما او مستيقظا. ولذلك كثير من العوام يعني يفهم المبيت بمزدلفة فهم خاطئ. واحد سألني مرة قال يا شيخ أنا في مزدلفة ما يجيني نوم، وأنا أقرأ في المناسك من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، هو شاف من المبيت أنه النوم، يقول يا أخي أنا ما يجيني نوم، زحام وصخب وحر وكذا ما يجيني نوم، فكيف يعني يفوتني واجب؟ لأن المبيت أن تبقى بمزدلفة ليلا. هنا قال يبيتون لربهم سجدا، كيف ينام وهو ساجد قائم؟ ما يمكن ينام وهو يصلي، ما يجي، ما يجتمعان. فمعنى يبيتون أي يدركهم الليل أو يقضون معظم الليل بين قيام وسجود. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهذا أيضا عجيب، الله عز وجل ذكر أفضل الأعمال وهو قيام الليل ثم ذكر الاستعاذة فقط. يعني طيب هذا يناجي ربه عز وجل في وقت إجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه ساجد، وأقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر اجتمع له القربان، ويسأل الله النجاة من النار، سيدلك على أن النجاة من النار شيء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بهذا، لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيتها إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ماذا أقول؟ ماذا قال؟ قولي اللهم لك عفو تحب العفو فاعف عني. أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، حديثه في الصحيحين. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أول ما تسلم الصلاة، صلاة عمود الدين أفضل الأعمال، أول ما تسلم إيش تقول؟ اللهم سلك الجنة واذكرنا، ولا إيش تقول؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. فالنصوص تتوارد على تربية المؤمن على أن يرى نفسه مقصرا وأنه مستحق للعذاب لولا رحمة الله مهما عمل، حتى لو قام الليل، حتى لو صام، حتى لو مهما عمل، لو عمل الله بالعدل لعذبه غير ظالم له. هذه تربية عظيمة. الإنسان إذا تربى على هذا انكسرت نفسه وذهب عنه العجب، ذهب عنه الرياء والسمعة، صار دائما يشعر بالذل والتقصير والانطراح بين يدي الله. وهذا أقرب طريق يدخل منه العبد أو يصل منه إلى رحمة الله عز وجل. الله يحب المنكسرين، يحب المتواضعين اللي يعترون بالذنوب ويستغفرون، ويبغض المتكبرين المعجبين مهما عمل. العجب هذا يحبط العمل مهما كان، فليحذر الإنسان من هذا. مهما زدت من عمل الصالح تزداد تواضعا وذلا لله، وتسأل وتلح عليه أن ينجيك من النار. رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر عمره بعد غزوة تبوك ويجيش ساعة العسرة، في آخر حياته الله عز وجل أنزل عليه آيات بشرى له. ماذا قال فيها؟ آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي. سبحان الله، يقرأ الآيات يقول الله أكبر، بعد العمر الطويل والجهاد والعبادة والدعوة ونشر الدين، في آخر حياته الله عز وجل يقول: لقد تاب الله على النبي. سبحان الله، والمهاجرين والأنصار تاب عليه. ما مش عنده الرسول، عنده ذنوب على حسب حاله. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام شخصه. كل عنده ذنوب مهما كان، تقصير الواجب ووقوع في بعض المنهيات. مهما عمل الإنسان هو مقصر، لو عمل الله بالعدل لعذبه غير ظالم له، لكن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. ربنا اصرف، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إيش معنى غراما؟ واضح الظاهر، ملازما. ومنه أخذ الغريم، الغريم الدائن سمى بهذا الاسم لأنه يلازم المدين، يلاحقه من أجل أن يأخذ ماله، فسمي فهذا معنى غرام أي دائما. وهذا في حق الكفرة، فإن عذابها أبدي سرمدي والعياذ بالله. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مقام بالضم مكان الإقامة، مقام بالفتح هو الإقامة. قال هذا مقامه، يعني مكان الإقامة. مقام هو وقت أو طريقة القيام. مثل أي الفريقين خير مستقرا وأحسن، لا خير مقام، خير مقاما وأحسن نديا. مقاما في قراءته مقاما بالفتح ومقاما بالضم، شو الفرق؟ أي الفريقين خير مقاما، مقاما بالفتح يعني طريقة القيام، ومقاما أي مكان القيام، المقام هو مكان القيام. إذا دعونا الميت نقول وسع مدخله ولا مدخله؟ إذا قلنا المدخل طريقة الدخول، المقام طريقة القيام، يمكن أن أخطأت، المقام طريقة القيام والمقام بالفتح هو مكان القيام، صح هكذا، مقام طريقة القيام ومقام مكان القيام أو مكان الإقامة. فالأصح هنا أن تقول وسع مدخله بالفتح. لماذا؟ لأنك تتكلم عن القبر، تدعو له، لأن المؤمن يفسح له في قبره كم مد بصره، فأنت قل اللهم اغفر له وارحمه وسع مدخله. وين يدخل الميت؟ يدخل في القبر، فوسع مدخله، تدعو له أن الله عز وجل يوسع له في قبره ويكون مد البصر. ولكن قلت وسع مدخله طريقة الدخول، مثل مقاما مكان الإقامة، مقاما طريقة القيام من الجاه كذا. فالله عز وجل يقول إنها ساعة مستقرا، لأن النار هي مستقر الكفرة، ومقاما أي يعني الإقامة فيها، طريقة الإقامة سيئة جدا. يعني الله عز وجل وصف بالسوء في أمرين، في نفس المكان سيء والبقاء في حالة سيئة، واضح؟ يعني مثلا النار، لهيب النار مشتعلة، نار تتقد كلما خبت زدناهم سعيرا. هذا الآن المقام، المقام نار، يعني مكان الإقامة هو النار، وطريقة القيام أو البقاء في النار أيضا فيها عذاب، السلاسل، الأغلال، الإهانة، طرد من رحمة الله، اللعن، فيعني فيها عذاب في نفس النار مكان، وفي ما يعذبون به من الأمور الأخرى، والعياذ بالله. إذن إنها ساعة مستقرا ومقاما، يعني نفس النار سيئة، طريقة الدخول أيضا سيئة، والعياذ بالله، من يسحبون على وجوههم مغلولين، الغل هو ما يجمع الطوق اللي يجمع اليدين مع العنق، فمن يتقي بوجهه سوء العذاب. لماذا يتقي بوجهه سوء العذاب؟ لأن يديه مغلولتان، ما يستطيع أن يتقي بيديه، جرت عادة الإنسان إذا سقط يقدم يديه يتقي عن وجهه، لكن الكافر إذا ألقي على وجهه ما يستطيع أن يمد يديه يتقي العذاب، لأن يديه مغلولتان إلى عنقه، والعياذ بالله. فالطريقة أيضا سيئة والمكان سيئ. والذين يقولون ربنا اصرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه آفات الإنفاق، إما الإسراف وتجاوز الحد المشروع، وإما التقتير وهو التقصير عن الواجب، هذا حرام وهذا حرام. قواما كانوا وكان بين ذلك قواما أي مستقيما، لأن هذا منحرف وهذا منحرف، الوسط هو المستقيم الذي وافق شرع الله وافق العدل. فالذي يسرف آثم والذي يقتر آثم، يرجع في الضابط، يرجع في ليش؟ إلى العرف، كل ما لم يحدث في الشرع فيرجع في تحديد العرف، هذه قاعدة معروفة، كل ما جاء يعني أمر بشيء ولم يحدد شرعا فيرجع في تحديد العرف. مثل السفر، السفر ما ثبت أنه 80 كيلو، هذه من أقوال لبعض الصحابة وخالفهم صحابة آخرون، فليس هناك دليل لا من قرآن ولا من سنة يحدد السفر عن بكيلوات معينة، ولم إذا لم يأتي تحديد لا بالقرآن والسنة، يرجع في تحديد إلى ماذا؟ إلى العرف، ما عدوا منها سفر وسفر، ما لم يعدوا سفرا فليس بسفر، وهكذا في كل الأمور التي أمر بها ولم تحدد في الشرع فيرجع في تحديد العرف. هنا يرجع إلى العرف، العرف يختلف حسب الشخص، حسب الشخص، حال الشخص من غنى أو فقر، ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما آتاه الله. هذا إذن يعني هذا أحد الأمور يختلف فيها الإنفاق، يختلف حسب العادة والعرف، في بلد مثلا عندهم عادات اشياء تعودوا عليها، مثلا مناديل اليوم ما عندنا مناديل مثل المناديل الان صارت عرف، يعني ما في بيت الا فيه مناديل. لو واحد قال زوجتي انا ما بجيب مناديل، وش يعني غالي، خذوا مناديل وقماش. اول كنا احنا صرنا ناخذ مناديل قماش حطوا على المدارس منديل قماش ونوسع فيه، اذا رجعنا يغسل ويقعد معنا سنين. منديل قماش ما في مناديل ورق، ما هي موجوده المناديل ورق، ما تكاد توجد ابدا. طيب الان انتشرت. طيب لو واحد قال زوجتي لا حطي منديل قماش ووفري، ما نبغى مناديل هذه تخسرنا. العرف شيء يحكم ان هذه صارت عرف، فهو يعني يطالب بمثل هذا. مثال واحد ولا الأمثلة يعني على ذلك فقس. فالعرف محكم، فاليوم فق وعاشرون بالمعروف، والآيات في هذا كثيرة، فإذا يرجع فيه إلى العرف هذا بالجملة، ويختلف على حسب على البلدان، حسب غنى الزوج وفقره وعادات الناس، كل هذه تؤثر في الإنفاق. طيب بقي مسألة وهي نسمع بالإسراف وإيش والتبذير، هل هو معنى واحد إسراف والتبذير؟ لا تبذر، الله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فش الفرق بين الإسراف والتبذير؟ بينهم فرق ولا لا؟
الإسراف في الحلال
أيه،
والتبذير في الحرام.
أيه صحيح، هذا قال ببعض العلماء هو أقرب شيء، أن التبذير ما ينفق في الحرام ولو هللة تنفقها في الحرام، هذا تبذير وهو آثم، صاحب التبذير آثم. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وأما الإسراف هو تجاوز الحد، لأن الآية واضحة أن الإسراف في الحلال، لكنه إذا زاد عن الحد، زاد عن العرف. طب واحد مثلا يقول والله أنا بشتري سيارة 200,000 300,000، إسراف هذا ولا لا؟ حلال، السيارات حلال، بالعكس ما نافعة ومفيدة، بس يقدر يشتري سيارة 60-70 وسيارة 200-300-400-500 وأكثر. طب إيش ضابط الإسراف في المراكب؟
شيخ حالة الشخص
يرجع فيه حال الشخص وحال البلد. والله إذا البلد ما فيه السيارة هذه أبدا، إذا اشتراها صار هو حديث المجالس، فهذا يبعد عن الشهرة، صارت شهرة وليس بحاجة إليها، حاجة ماسة. لكن في بلد لا، الغنى فاشي وهذا حالته طيبة، عنده ما شاء الله ملايين، عادل يشتري سيارة بنص مليون 300,000، إلا الناس يقولون والله عادي فلان يعني مناسبة له. لكن واحد مرتب وضعيف ويجمع ويستدين ويقصر في نفقة الزوج والأولاد، ويروح يشتري سيارة ب 200-300,000 لأجل المباهات عشان يشابه الأغنياء، ومثل ما يقولون يعني يشخص فيها وكذا. لهذا في نوع من حب العلو، أنه يقارن نفسه بالأغنياء من أجل أن يعني كله هيبة وكله مكانة عند الناس، ومطلعه من قوت أولاده، هذا حرام عليه. يعني يختلف من حال إلى حال، من شخص إلى شخص، من بلد إلى بلد. يعني هذه بعض الأمثلة، لأن يعني بعض الناس يشكل عليها أشكالا كبيرة، ودائما يتهاوشون الزوجين، جيب ولا تجيب، هذا إسراف ما هو إسراف، ما في ضابط يعني دقيق 100%، لكن نقول يرجع فيه للعرف. وضربنا بعض الأمثلة اللي يتبين فيه المقام. لأن لماذا لم يضرب الشرع محمد؟ مخاف جابوا له غلط، عشان واحد يفكر لماذا لم يرد تحديده بالشرع، مع أنه مسألة مهمة والناس كلهم بحاجة إليها، كل إنسان ينفق، والإنفاق إذا كان قواما صار صدقة مع النية الصالحة. إن المسلم إذا أنفق على أهل نفقه وهو يحتسب وكانت له صدقة، متفق عليه، فصدقة تتحول من صدقة إلى حرام. طيب الناس بأمس الحاجة لضابط حتى يسلم من الحرام ويفوز بالأجر، لماذا لم يضبط؟ نقول لا يمكن، لا يمكن ضبطه. كيف يضبط؟ يضبط كم دولة وكم والعصور والأزمان، مستحيل ضبطه. لكن الله عز وجل أعطانا كلمة عامة، ولينفق بالمعروف خلاص، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بإيش؟ بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ذكر الله عز وجل أعظم الذنوب، هذه أعظم الذنوب على الترتيب. والدليل على أنها أعظم الذنوب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، قيل جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تدعو الله ندا وقد خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. لاحظ ترى بعض الذنوب مقيدة بأعلى شيء. الأول أن تدعو الله ندا وقد خلقك، الشرك ما في تفصيل، الشرك الأكبر أعظم الذنوب، هذا ما في كلام ما في تفصيل. لكن لما وصل للقاتل ذكر صورة شنيعة، أن تقتل ولدك، أن قتل ولد أعظم إثماً من قتل غيره. ثم وش الذنب؟ ما في ذنب، بالعكس السبب هو سوء ظن بالله عز وجل مخافة أن يطعم معك. إذن هذا سوء ظن بالله عز وجل وتكذيب لوعد الله. ولا تقتل أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بهم نحن نرزقهم وإياكم سورة الإسراء. فهذا في قتل للقريب هو أقرب قريب الولد، هذا أعظم، والولد لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وغالبا الأب لا يطالب في خصوصا الجاهلية، وأيضا الحامل سوء ظن بالله عز وجل. الثالث أن تزاني، ما قال تزني، تزاني بحليلة جارك، اختار أشنع صورة من صور الزنا. أن تزاني، فرق تزني وتزاني، تزاني يعني من الطرفين، المفاعلة تكون من الطرفين، يعني هذا أفسد زوجة الجار وأوقعها في حبه فصارت تزني باختيارها. إذن هذا الزنا سيتكرر وغالبا لن يكشف لأنه جار، وأذية الجار أعظم من أذية البعيد، أذاه في أغلى وأعز ما يملك وهو العرض على طريقة متكررة، أفسد زوجته وهذا جاره يعرف مدخله ومخرجه ولا يتهم، لو جاء ودار في المكان وعند باب الجار ما يتهم لأنه جاره ملاصق أو قريب فلا يتهم، خلاف الأجنبي أو البعيد لو جاء يشك فيه فالجار لا يشك فيه. فذكر أسوأ مثال للزنا والعياذ بالله. ذلك جاء في الحديث عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام أن تزاني بعشر نسوة أهون من أن تزني بحليلة جارك والعياذ بالله. فأنزل الله تصديقها ثم تلا هذه الآية والذين لا يدعون الله مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحق يعني ما جاء به الشرع، مثل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك الدين وفارق الجماعة، يعني إذا قتل بحق فلا يدخل بالآية. ولا يزنون، هذه أعظم الذنوب. طيب أي أعظم، الزنا ولا الربا؟ أي أعظم، الزنا ولا الربا؟ هذا يمكن يعني يقول بعض الناس، لكن عند التحقيق نجد أنه غير صحيح، أن الزنا أعظم من الربا. كيف أعظم؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، الحديث في الصحيح متفق عليه، أي الذنب أعظم عند الله؟ ذكر القتل، ثم أي؟ ذكر والشرك، ثم القتل، ثم أي، ثم ذكر الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام رتبها، كيف نقول الربا والربا مو مذكور في 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 الحديث ولا في الآية؟ طيب أيما أعظم، العدوان على المال ولا على العرض؟ كلكم جو صحيح، أيما أعظم، العدوان على المال ولا على العرض؟ طيب ليش تقولون الربا؟ الربا عدوان على ايش؟ على المال. الربا عدوان على المال والزنا عدوان. ها اصبر اصبر جايك. طيب واضح الى الان ماشي. طيب قد يقول قال جاء في السنن عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال درهم ربا في الاسلام او درهم ربا اشد من 36 زنيه في الاسلام. الجواب يقول هذا الحديث لا صح، وان صححه بعض العلماء لكن لا صح لانه معارض لما هو اصح منه، وهو حديث عبد الله مسعود، حديث عبد الله مسعود في الصحيحين وهذا في السنن. ولا واذا تعارض حديثان في احدهما في اعلى درجات الصحه والثاني دونه يقدم ما في الصحيح، ثم ننظر مما يؤيد أن الزنا فيه حد، وهي شد الحدود، أعلى الجلد وأعلى القتل. المحصن رجم، شد أنواع الميتات، يعني الرجم أشد من الضرب بالسيف بأضعاف وضعف. يعني اختار الله عز وجل أشد أنواع القتل للزاني المحصن، وأعلى الجلد في للزاني غير المحصن، لأنه أعلى الجلد، بعده القاذف 80 جلدة، الزنا 100 وتغريب عام. طيب الربا وش فيه من الحدود؟ في حد ولا ما فيه؟ يا محمد ما في حد. طيب أي معظم الذنب اللي فيه حد ولا الذنب اللي ما فيه حد؟ الذنب الذي فيه حد أعظم بلا شك. إذن كم مرجح الآن؟ حديث عبد الله مسعود والعدوان على العرض أعظم من المال والحد، كل هذه ترجح أن الزنا أعظم من الربا. ولكن حديث السبع الموبقات ما في ما يعارض، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الربا وكلمة اليتيم والسحر تولي يوم الزحف، لكن ما قال أنه أشد من الزنا. لكن حديث أنه أشد من 36 زنية هذا لا يصح، وحتى لو حسنة من حسنة الحديث لا يثبت. حرب حرب، يعني إذا كان يعلنون الربا، لأن الربا كان معلنا. حتى الخمر، النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل أنهم سأل واحد من أهل اليمن يشربون شرابا قالوا مسكنه، قال نعم، قال دعوه، قال إن الناس ليسوا بتاركه، فماذا قال؟ قال قاتلوهم. إيش معنى بحرب من الله ورسوله؟ يعني حرب قتال. يعني لو في أهل بلد أصروا على الربا وقالوا لا ما احنا تركين الربا، يتركون ولا يحاربهم الإيمان؟ يحاربهم، وليس خاصا بالربا، حتى الخمر فيها. وفي حديث عام وتنقات الناس حتى يشهدوا لله أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا من دمائهم وأموالهم إلا بإيش؟ بحقها، بحق لا إله إلا الله. يعني إذا خالف لا إله إلا الله وامتنع بالقوة يقاتل، حتى الأذان والإقامة يقاتل أهل بلد تركوها. واضح؟
حتى مسألة الحدود
تكثر لعظم الربا، ما جعل الله أحد لحظة ذنبه؟ لا ما جعل أحد، مو شرط أنه يعني أنه ما له قتل أعظم شيء، وفي قصاص، مو معناه أنه يعني معناه أشد من القتل أجل.
هذا مكفر.
هذا مكفر، والربا ما جاء في شيء، الربا ما جاء في حد، فالذي فيه حد أعظم من الذي ليس فيه حد. واضح؟ ولا قلنا إذن قل يمكنه أشد من القتل. القتل الآن وش فيه؟ في قصاص، والقصاص كف عن القاتل. طيب إذا نقول الربا ما فيه حد لأنه أعظم من القتل، ما يستطيع. ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك، أي المذكور جميع، يعود على جميع المذكورات الثلاث، يلقى أثاما. إيش معنى أثاما؟ أثاما يعني هلاكا، وقيل عذابا. طيب شلون أثاما صارت عذابا؟ لأن الإثم معروف الوقوع في المحرمات وكذا، لكن يقولون يلقى أثاما أي جزاء الإثم وهو العذاب، فيفهم بالمفروض يلقى، ليس المقصود أنه في الدنيا يلقى، لا، من عصى أثم في الدنيا مباشرة، لكن يلقى هذه متى؟ يوم القيامة. يلقى ثاما أي عذابا، يعني عذابا على الإثم الذي وقع فيه. مثل التحنث، إيش معنى التحنث؟ كان يتحنث في غار حراء، إيش معنى يتحنث؟ ها؟ إيه ليش جابت عبد الحنث هو الإثم، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. طيب كيف يقول يتحنث وهو الإثم العظيم؟ في كلمات تجيب المفهوم بس بعض الناس ما يتأملها. إيش معنى يتحنث؟ كيف يقول يتحنث ويقول والله عز وجل يقول كانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الذنب العظيم. يتحنث أي يفعل عبادات يزيل بها الحنث أي الإثم. واضح؟ ففي كلمات تختصر، حتى في لغة العامة الآن يختصرون شيء لأنه مفهوم، فما يجيب كلمتين أو ثلاث، اختصرها بكلمة والسامع يفهم الخصف. إذا قيل يتحنث يعني يزيل الإثم، يزيل الحنث. لكن لو قال واحد يذهب لغار حراء يزيل الحنث، يزيل الإثم، طويلة هذه، فجابوها مختصرة، يتحنث يعني يزيل الحنث. هنا أثامة يعني جزاء الإثم، ومعروف أنه العذاب. إلا ما ويضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني عذاب عظيم ضاعف، لكنه على قدر ذنبه، مو مضاعف ظلم، لا، الله عز وجل جزاء سيئات سيئات مثله، لكنه يضاعف يعني يأتي يؤتى به كبيرا جدا، لأن الذنب عظيم، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والعياذ بالله، الإهانة غير العذاب، الإهانة بالأغلال، يعني إنسان مغلول هذه إهانة، يسحب على وجهه هذه إهانة، يحشر على وجهه هذه إهانة، يحشر أعمى أصم أبكم هذه إهانة. ففيه يعني عذاب محض حرارة النار، وفيه إهانة. يعني لو تجي الواحد اليوم مثلا تهينه بكلمة ما أذيته شيء، يعني ما ألمته، لكن أخذت حذاك عزوما حطيته بوجهه، هذه وش تعتبر؟ إهانة كبيرة، يمكن لو ضربت أهله. فالإهانة أحيانا تكون أشد من مجرد الألم بكلمة أو بفعل أو كذا، تكون أشد عليه من ضرب السياط. فالله عز وجل يجمع للكفر بين العذاب الحسي البدني وبين التحقير والإهانة بأنواع الإهانات، من اللعن ومن الذم ومن الأغلال والحشر على الوجوه، إلى أنواع الإحسان لله عز وجل. كيف قال يخلد فيه مع أن القتل ما يخلد صاحب النار، والزنا لا يخلد صاحبه في النار، وهذا إجماع أهل السنة أن المؤمن لا يخلد بالكبيرة، فكيف قالوا ويخلد فيه مهانا؟ نقول ما في إشكال، لأن الضمير يعود على الثلاثة، يعني من جمع الثلاثة، من يفعل ذلك، والله عز وجل ذكر ثلاثة أنواع، يعني من يفعل الثلاثة جميعا فإنه يخلد بسبب الشرك، ويعذب أيضا على جميع الذنوب والمعاصي. أن الصحيح أن الكافر يعذب على كل معصية، الشرك له عذاب، الزنا له عذاب، القتل له عذاب، ترك الصلاة له عذاب، وجميع الذنوب كل ذنب له عذاب يناسبه، فيعذب على كل ذنب والعياذ بالله. إذن الخلود سببه الشرك. طيب القاتل هل له توبة؟ ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا، ليس له توبة، لكن خالفه يعني العلماء كلهم، خالف ابن عباس رضي الله عنهما في هذه المسألة، يقول ليس له توبة. وهذه الآية يقول نسختها آية المدنية، هذه مكية، نسختها آية المدنية، يعني آية النساء، يحرم جزاء جهنم خالد فيه غضب الله ولا عمره، لكن الصحيح أنه ليس له نسخ، لأن هذا خبر، الخبر لا ينسخ.
أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.